قال الإمام الذهبي الله، وقال الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله تعالى لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحابة أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيتي. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قباء شهرا، ولم يجي أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود اتفق عليه. ورواه ثابت وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس. وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله تعالى لك، قال فادعو، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم فشفعه بي وشفعني في نفسي. ففعل الرجل فبرئ. قال البيهقي وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. في الأسبوع الماضي كان الكلام على بعض ما ورد من المعجزات البالغة الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الخارقة للعادة. المعجزة التي قرأناها في الأسبوع الماضي ما يتعلق بتكثير الماء، القوم يشربون من ركوة صغيرة وهم عدد كبير. ذكر لنا قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وغيره. أما الكلام في هذه الليلة وما قرأت عليك الآن يتعلق باستجابة الله تعالى دعاءه صلى الله عليه وسلم، دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه، يرفع يديه، يتضرع إليه، فيجيب الله تعالى دعاءه. ومن المعلوم أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، وإن أن جميع الخلق مبون لله، وأن الإله المطلق الذي بيده أزمة الأمور والذي يرجع إليه الخلق وكل الخلق يرجعون إلى الله ويرجون الله ويسألونه ويلتمسونه، كل الخلق مفتقرون إلى الرب الخالق الموجد الواحد الأحد الذي لا يزول ولا يحول ولا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. غير الله تعالى مفتقر إليه، وأشد الناس افتقارا إلى الله، وأعلم الخلق بالله، وأخشى الخلق لله، وأتقى الخلق لله، سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ألم به أمر طرق باب الله، ويا ليتك تقرأ أذكاره أدعيته تبرعاته إلى ربه، ماذا يقول؟ إذا لح على الله والتمس من الله تضرع إلى الله، لا تجد منه إلا الذل لمولاه، إلا الاستكانة له. يسجد في آخر الليل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم يقوم صلى الله عليه وسلم، يدع الفراش، يتوضأ، يستاك، يأتي إلى القبلة في حجرته في بيته، عندما يبقى ثلث الليل الآخر يصلي 4 ركعات ويسلم طويلة عريضة. صلى معه مرة شاب قوي جل يسمى حذيفة بن اليمان، قرأ النبي بسورة البقرة، فظن هذا الشاب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ 100 آية يركع ويسجد، وإذا بالنبي يستمر ويقرأ البقرة كلها، ويقرأ آل عمران كلها، ويقرأ سورة النساء كلها في الليل. قال هذا الصحابي: حتى هممت بسوء راودني في نفسي أمر. قيل: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أنصرف أدعى، أنا لا أستطيع أن أصلي هذه الصلاة الطويلة 4 ركعات ويسلم، ثم 4 ركعات ويسلم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يصلي 3 ركعات يوتر في آخر الليل في هذا السجود وفي هذا الوضع وفي هذه الحالة. مرة التمسته عائشة فلم تجده، البيت مظلم لا سراج، حجرة ضيقة في تصور لا تزيد على 3 في 4، هذه حجرة سيد الخلق من تراب من لبن، لا قصة لا جصة لا كهرباء لا فسيفساء لا بساط إلا وسادة واحدة. لما لم تجده ظنت أنه قد ذهب إلى بعض زوجاته، وإذا به ساجد ساجد، وضعت يدها تلتمسه، فوقعت يدها على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وسمعته يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الذي يريد أن أقوله الآن هو أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ باب الله، لأنه أعلم الناس بالله، وقد أنزل الله تعالى عليه قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأنزل الله تعالى عليه قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أخبروني هل هناك من يجيب المضطر، من يقضي له الحاجة سواي الله تعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول رسول الله: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد منذ آدم أو منذ بني الجام قبل آدم إلى آخر مخلوق، قاموا في صعيد واحد وقرعوا باب الله وسألني كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر المحيط. المخيط الذي يخاط به إذا وضعناه في المحيط ماذا ينقص؟ ولهذا يا إخوان، لا تسألوا إلا الله، لا تقرعوا باب غير الله، لا تلجوا إلا إلى الله، لا تطلبوا حاجاتكم إلا من الله، عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية كذب وافتراء وجور وظلم لبعض العلماء أو على بعض العلماء. من ينسب إلى بعض العلماء الأجلاء رحمهم الله ورضي عنهم أن العالم الفلاني قال: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وكربة، يقول إن الشيخ العالم الجليل الولي الصالح يقول هذا الكلام، عالم ولي صالح يقول هذا الكلام: إذا كنت في هم وغم وكربة نادني، وهو مقبور ميت مضى عليه 14 قرن، 10 قرون، 5 قرون، مضى عليه يوم وهو في قبري، أناديه وأدعو رب البريات: يا عباد الله، أيقبل هذا الكلام؟ هذا افتراء واختلاق على العلماء. أعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا الصلاح والتقوى، لما رأوا المجد الأثيل ولما رأوا النصر العظيم الذي وقع للمسلمين في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، ما مضى القرن الأول، ما مضى 100 عام بعد مهاجر النبي إلى المدينة إلا وغالب الكوكب الأرضي أصبح يدين للخليفة في مدينة، في بغداد، في دمشق، يدين لهم، يعترف لهم بأنهم الخلفاء والعظماء والأمراء والسادة والأساتذة والمعلمين. في القرن الأول لما رأوا هذا الحال تلبسوا بلباس الإسلام وأرخوا اللحى ولبسوا العمائم وبدأوا يفسدون في دين الله، أن فلانا قال: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. والله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس: يا غلام، ابن عمي، يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تتج تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من يقول هذا الكلام؟ الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم؟ لا، الذي يقول هذا صاحب هذا القبر: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كذلك لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أصابني هم، أصابتني كربة، أقرع باب الذي يعلم السر وأخفى. يا إخوان، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، نادينا من؟ استغاثنا بمن؟ سألنا من؟ يوم أن كنا في أرحام الأمهات وفي الظلمات الثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، جنين صغير لا يزيد على شبر، له راس جمجمة وعينين وأنف ويدين كيدك وكحالك، بعدما نفخ الروح وصار ينمو ويزيد، كل يوم يزيد، يأكل يشرب يتنفس يدور في هذه الدنيا، دنيا بطن أمه، يدور يتجول يصعد ينزل، جعل الله تعالى له ما مصبر داخل رحم الأم، جعل الله تعالى له وسائد مخدات مراتب، جعل الله تعالى وجهه وجه ظهره على بطن الأم، الوجه على ظهر الأم، حتى لو ضرب لو رفس لا يتأثر حالا. سألنا من؟ حتى أعطانا هداءنا. استغثنا بمن ونحن في أرحام أمهاتنا بعدما خرجنا إلى هذا العالم الفسيح الكبير وصرنا على هذا الحال؟ نحن في حاجة إليه، لنا أحوال وأموال وأولاد ونساء، وحاجة عظيمة جدا جدا نطلبها من غيره، حرام، إن هذا ظلم لرب البريات، لا إله إلا هو. والمقصود من هذا الكلام ما كان النبي يقرع إلا باب ربه، وعلم أصحابه ألا يلجوا إلا إلى مولاه تبارك وتعالى، وكان هو الرائد، وكان في الطليعة، وكان في المقدمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا رفع يديه والح على ربه ودعاه استجاب الله دعاءه قطعا، استجاب الله دعاءه قطعا من دون تردد ولا توقف. أراد الإمام الذهبي أن يسوق لنا نماذج من هذا النوع. أي نوع؟ نوع قرع النبي باب الرب واستجابة الله تعالى دعاء نبيه، وذكر هذه القصة التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد قرأتها عليه. خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر، فدخل أعرابي، قالوا يسمى سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، وأنتم تعلمون حال من يسكن البادية، والأعرابي الأعراب الذين يسكنون البوادي والذين لا يعلمون الحاضرة والمدن لا يعلمون هذا الروتين الذي عليه المتحضرون، ولا يعلمون الطقوس التي عليها المتمدنون، وإنما يأتي وما في قلبه يظهر. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون أن يأتي أعرابي حتى يسأل رسول الله. فجاء هذا الأعرابي والنبي على المنبر، وأنا اليوم وأنا وأنت اليوم لو دخلنا المسجد هل نستطيع أن نكلم إمامه على المنبر؟ لا نستطيع. اللياقة كما نعلم والأدب كما نعلم في الحاضرة أن الإمام ما دام على المنبر يتكلم لا تقاطعه، وليس من الأدب، مع أنه أمر جائز لأن هذا الأعرابي كلم النبي، وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كلمه في أمر يعود لمصلحته، فأجابه النبي الجواب العام الذي نفع المجتمع المدني يومها. أعرابي آخر أتى وهو على المنبر يخطب الناس، يا رسول الله علمني مما علمك الله. ينزل النبي من على المنبر ويأمر بكرسي، فيؤتى بالكرسي ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي مما علمه الله، وبعد ذلك يصعد على المنبر وينهي خطبته صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، بمعنى أن الغيث ما نزل من مدة طويلة، ونحن مفتقرون إلى الله أن ينزل علينا الغيث. هو الذي يرسل، هو الذي يرسل السحاب الثقال، السحاب الثقال. وبهذه المناسبة أذكر لكم حديثا صحيحا أخبرنا به سيد الخلق، أن رجلا كان يمشي في الطريق، وبينما هو في الطريق وإذا بسحابة فوق رأسه، وإذا بصوت يزجر السحابة، صوت رعد يزجر: اسقي حديقة فلان. الرجل نظر وإذا بالسحاب يمشي، سمع الصوت: اسقي حديقة فلان. هذا كلام ليس بهراء ولا كذب ولا افتئات ولا افتراء، وإنما حدثنا به أفضل خلق الله وأصدقه. الرجل مشى، تبع السحاب، أتى إلى طرف حرة، وإذا بالمطر ينزل على الحرة ويسيل على الأرض، وإذا برجل تحت الحرة. الرجل معه المسحاة يحول الماء إلى هذا الجدول وإلى هذا الجدول وإلى هذا الجدول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما اسمك؟ اسمه الاسم الذي سمعه في السحاب. يا عبد الله، ماذا تصنع بهذا الشيء الماء؟ قال: أنا أقسمه ثلاثا، قسم لي، وقسم في سبيل الله، وقسم أعيده في هذا البستان. ولهذا اسقي حديقة فلان. الحاج عمر إذا كان عنده مليون ريال لا يزكيها، وإذا كان عنده عقار للإيجار أو للبيع وتوافرت الشروط في الزكاة لا يزكيها. والحاج صادق عنده مال يحتال على الزكاة، يعطي أباه من الزكاة، ويعطي أمه من الزكاة، ويعطي أخته، يعطي الفقير 10 ريال، ويعطي أخته 10,000 ريال. من حق الله لا هدية من عندي ولا صدقة تطوع، وإنما ما دام المال زكاة هيا أنا أوري الزكاة. الزكاة أعطيها أخي، أعطيها أختي، وأعطي الفقراء شيئا قليلا وما إلى ذلك. وجماعة آخرين يأتون إلى الحانوت ويعلم أنه يبيع أرز أو يبيع تمر أو يبيع قماش، يقوم السلعة، فإذا قومها وعلم أنه يجب عليه أن يزكي 20,000 50,000 100,000، اشترى من السلعة من دكانه طعام قماش، وبدأ يوزع على الفقراء قماش وطعام ولا يخرج نقدا، فصار كالمنشار ذاهب يأكل وراجع يأكل، ويزعم بأنه قد اتقى الله وأن الله تعالى لم يطلع على حاله. الفقير لا يعطى ثوب ولا يعطى تمر إلا إذا كان من البستان. وأما بضاعتي أنا أبيع، أجلكم الله، نعال، أذهب وأخرج النعال للزكاة، وآتي وأعطي جيراني وأقربائي هذا تاسوما وهذا صندل وهذا كذا من الزكاة. ولهذا ما في اسك حديقة فلان، وإنما اسك حديقة فلان لمن اتقوا الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغيث ندعو فلا يستجاب لنا. ألسنا عباد الله؟ ألسنا خلق الله؟ بلى إننا خلق الله، ولكن الداعي لا بد أن تتوافر فيه شروط، لأن الله تعالى قال النبي قال رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجيب الله له وهو على هذا الحال. المهم ما الذي جرى؟ قال للنبي هذا الكلام، وإذا بالنبي يرفع يديه ويقول يسأل الله تعالى بأن يمطر. قال النبي قال أنس قال الرجل ادعوا الله لنا، فرفع النبي يديه. قال أنس وما نرى في السماء قزعا، السماء صافية، الوقت وقت ظهيرة، ليس هناك قزعة ولا قطعة سحابة لا توجد. قال أنس فوالذي نفسي بيدي، يحلف بالله ونفس نفوسنا بيد الله، فوالذي نفسي بيدي ما وضعهما رسول الله حتى ثار السحابة، وفي رواية أخرى حتى أنشأ الله سحابة مثل الدرس ناحية سلع، سلع اسم جبل بالمدينة، سحابة نشأت بالناحية الغربية أرعدت أبرقت. قال أنس فوالله ما رأينا الشمس سبتا، من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى، من السبت إلى السبت والسماء تمطر، ما رأينا الشمس سبتا. وفي هذه الرواية ثار السحابة أمثال الجبال، ثم لم ينزل رسول الله عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي. المسجد من جريد، المسجد من جذوع النخل، المسجد من تراب، المسجد كان بتراب، ليس هناك حصير ولا شيء، المسجد 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 لا يزيد على هذه السارية التي ترى المخططة، هذا حد المسجد، بعد ذلك زاده ثلاث سواري، واحد اثنين ثلاثة، لبن لبن لبن، جذوع شاء نخل، السماء السقف سعر، المطر إذا انحدر الناس يسجدون على ما وطين، ولكن ما هي آثار هذا المسجد وماذا حصل من هذا المسجد، وهل توجد جامعة في الدنيا علمت رجالا كونت أشخاصا نفع الله بهم العالم كما حصل لهذا المسجد على يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بل أعتقد أنه لا يليق بي ولا ينبغي لي أن أقارن هذا المسجد بالجامعات الأخرى، أي جامعة، جامعات أخرجت لنا ملاحدة، أخرجت لنا من لا يؤمن بالله، من لا يعترف بوجود الله، من لا يصلي ولا يصوم، من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، من ينشأ على شرب الخمر منذ صبا، من يشرب المخدرات وما إلى ذلك، من يعاوس النساء في داخل الجامعة وقد رأينا بعيوننا، وما رأيت من سمع، أولاد الجامعات بنات الجامعات في الردهات يميل إليها ويقبلها على مرأة ومسمع، بعيوننا رأيناها، يا ويل من يتكلم، يا ويل من يتحدث، الذي يتحدث هو الظالم، هو الذي يؤاخذ، هو الذي يعاتب، لا أستاذ ولا أي أحد يستطيع أن يقول هذا. واسمعوا ما حصل في مدينة النبي هذه، يأتي رجل أعمى يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل الأعمى بيت رسول الله وعند النبي زوجتاه، عند النبي زوجتاه، فيقول النبي للمرأتين الصالحتين الطائعتين العابدتين: انصرفا اذهبا. قالتا: يا رسول الله، إنه أعمى لا يرانا ولا يبصرنا. فقال الذي أنشأ هذا المسجد ورب الأجيال التي حملت الإسلام إلى العالم: أفعميان أنتما؟ إذا كان هو أعمى لا يراكما، أنت ترينه وتريدين من الرجل ما يريد الرجل من المرأة، وأنت ترينه وتشتهين الرجل كما يشتهي الرجل المرأة، انصرفا. وفي الجامعات وفي بعض المواضع في الطريق يتنحى بالفتاة ويجلس، وربما أنه يعالجها ويجامعها. القانون لا يسمع لأي أحد أن يذهب ويقول هذا أمر منكر، أو أن إنسان لا يعلم مثلي أقف، إيش هذا، قلة أدب. القانون يقول إن الذي تكلم هذا أزعجهما هو الذي يؤاخذ. هذا واقع المسلمين وغير المسلمين اليوم. فهذا المسجد وإن كان من تراب وإن كان من طين، فقد أعز الله تعالى بخريجي، وأعز الله تعالى بروادي، وأعز الله تعالى بمن تتلمذ على صاحبه صلى الله عليه وسلم. أعز الله بهم الدين، وأعز الله بهم البلاد والعباد. ووالله الذي لا إله إلا هو، كل علم خرج عن الجامع، عن الجوامع، والجوامع جمع جامع، والجامع المسجد الذي يركع في الله له فيه، الذي يركع فيه لله ويسجد، والذي يطاع الله تعالى فيه. إذا خرج العلم عن هذه المواضع، وإذا لم نتلقى العلم من هذه المواضع، فاعلموا أن علمنا يحتاج إلى عرض، ويحتاج إلى تحقيق، ويحتاج إلى تأصيل، ويحتاج إلى أن نعلم أن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحاصل، روي المطر يتحاذر على لحيته الشريفة، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره. يعلمون قراءته في الصلاة السرية بتحرك لحيته، بتحرك لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي وغيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وجاع العيال، فادعوا الله تعالى لنا في الجمعة الأخرى. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت كأنها تذهب، حتى صارت المدينة مثل الجوبة، الجوبة الحفرة العميقة، كأن السحب جاءت وأحاطت بالمسجد وأظلمت المدينة كأنها حفرة من شدة ما يقع فيها من المطر. اللهم صل على رسول الله. دعا فاستجاب الله دعاءه. هل هو صلى الله عليه وسلم أنزل المطر؟ لا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صلى مرة بالحديبية، الحديبية موضع قريب من مكة يسمى اليوم الشماسي، صلى صلاة الصبح، وبعد ذلك استقبل الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فالله هو الذي ينزل الغيب، والنبي يتسبب في الدعاء ويدعو وإذا دعا استجاب الله تعالى منه. وقد وقع عام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب، وسمي عام الرمادة لأن الأرض أصبحت كالرماد، وأصبح الناس لا يرون إلا رمادا من شدة الجوع والقحط. فأتى عمر إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي، وقال عمر رضي الله تعالى عنه للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، إنا كنا إذا استسقينا استغثنا نستسخي برسول الله، نطلب من النبي أن يدعو الله تعالى لنا. الآن مات رسول الله، قم يا عباس ادعو الله تعالى لنا، أنت عم رسول الله. صعد العباس على المنبر وبدأ بديباجة وقرع باب الله وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وإن القوم قد قدموني لمقامي من نبيك. وبدأ يدعو الله تعالى فسقاهم الله. معاوية بن أبي سفيان كان يستسقي بيزيد ابن الأسود، رجل صالح، قم ادعو الله تعالى لنا، فيدعو الله تعالى ويغيثهم الله. وأنا أعرف، أنا الحقير الذليل أعرف، في مدينة النبي هذه أننا نخرج صغار نستسقي إلى العنبرية موضع الاستسيون، يخرج الإمام الشيخ صالح الزغيبي ترمده الله برحمته، شيخ كبير شايب، إذا صلى صلاة الصبح أتى إلى سارية لا يخرج إلا بعد صلاة الضحى، إذا صلى صلاة العصر أقام في المسجد إلى أن يصلي العشاء ويذهب إلى داره، دائما يتلو كتاب الله، له حلقة في مسجد رسول الله، يمشي بالهوينة إلى أن يذهب إلى الاستسيون. والله إنهم يسرحوننا ونحن صبيان صغار من المدارس، يسرحوننا من قرب موضع الهاتف الآلي، كل يذهب إلى بيته، لأن الله تعالى قد استجاب وأنزل السحاب والماء. لكن الناس ما كانوا هؤلاء الناس، والقلوب ما كانت هذه القلوب، قلوب مظلمة حانقة، إلا ما شاء ربك. الولد يريد أن يأكل أبوه، والجار يريد أن ينتقم من جاره، وحدث ولا حرج. ليه؟ لأننا في عصر المادة، مادة، عصر التقنية، تكنولوجيا، عصر كذا وعصر كذا، قلوب أظلمت. ولما أظلمت: يا ربي يا ربي يا ربي، المطعم حرام والمشرب حرام، ربا ربا، شغال ليل ونهار، فكيف يستجيب الله تعالى منا؟ لا يستجيب الله تعالى إلا من المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول لنا أنس: فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قباء وادي بطحان شهرا، ولم يجي أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود والعطاء الذي تفضل الله تعالى به، اتفق عليه. الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. نستمر مع الإمام الذهبي. قال: وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة: حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي، سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يعافيني، أنا كف بصري، يا رسول الله ارفع يديك واقرأ باب الله حتى يرد الله إلي بصري. طلب رد البصر من النبي أو طلب من النبي أن يدعو؟ طلب من النبي أن يدعو ربه ليرد الله تعالى له بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، لو صبرت وبقيت على العمى خير لك. ها، حتى يدخر الله لك الثواب في ذلك يوم القيامة. وإن شئت دعوت الله دعوت. إذن القضية قضية الرجل طلب الدعاء من رسول الله، الرجل بنفسه قال أدعو الله لي، والنبي قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، بمعنى سألت الله. قال فادعو. الرجل قال للنبي يا رسول الله أدعو. إذن انتهينا الآن وعلمنا أن قصة عثمان بن حنيف ليس فيها طلب من النبي أن يرد إليه البصر، وإنما طلب من النبي والنبي حي والنبي موجود على وجه الأرض، لأنه قال أدعو لي، أدعو الله لي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك. أنا أنبه على هذه النقاط لنعلم أن القضية واقعية في إبان حياة رسول الله. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. الرجل يتوضأ ويصلي ويدعو بالدعاء الذي علمه النبي، والنبي عليه ثانيا النبي يرفع يديه ويدعو الله تعالى لهذا الرجل أن يرد الله إليه بصره. النبي حي يرزق؟ نعم. النبي ميت غائب؟ لا. طيب ما هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك، أسألك سؤال من؟ سؤال الله. وأتوجه إليك يا رب بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. توجهه بالنبي عليه الصلاة والسلام سبقت الإشارة إليه، ادعو الله لي إن شئت دعوت الله لك، يعني أنا أتوجه إليك بدعاء نبيك، أليس كذلك؟ واضح. هو الآن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له، والنبي علمه أن يقول هذا الكلام بأنه يتوجه بدعاء النبي له. النبي أعظم إنسان في البشرية، كل من أراد شيء والنبي على وجه الأرض يأتي ويطلب من النبي أن يدعو الله لا، هذا لا إشكال فيه. اليوم هذا إن اعتقدت في رجل صلاح وتقوى، والله شايب كبير لا يشرب خمر، لا يذهب إلى مقاهي ولا سينما ولا بار ولا نساء ولا أي شيء، صالح عمره 70 80 90 ينتظر القبر، ليس عنده إلا تلاوة القرآن، إلا الصلاة، إلا ذكر الله، إلا الإنابة إلى الله، وكلنا أهل البلد مجمعون على هذا، يجوز أن آتي إليه يا شيخ فلان ارفع يديك وادع الله تعالى لي، أنا أريد أن أذهب أعتمر، ادع الله لي أن ييسر لي أمر العمرة، أريد أن أحج، أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل كذا وكذا، ادع الله، فيرفع يدي هذا البار، هذا الصالح، هذا الولي، هذا المنيب إلى الله. اليوم يجوز لي أن أفعل هذا ويجوز لك أن تفعل هذا أنت، لكن الإنسان حي موجود قادر. أذهب إلى البقيع أصلي ركعتين، وأذهب للبقيع تتر لوذوا بقبر أبي عمر، أي أذهب إلى قبر أبو عمر ينجيكم من التتر. قال رجل آخر لا، يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر، لا يلاذ بأبي عمر، أبو عمر ميت ليس بحي قادر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هكذا قال صاحب هذا القبر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني سبق أن صدق تصدق، وقت علم ينتفع به، الذهبي ألف لنا هذا الكتاب ونقرأه نحن اليوم وهو من علماء القرن الثاني، يعني 7 قرون الناس يقرؤون هذا الكتاب والثواب يسير إلى الذهبي رحمة الله عليه. أو ولد صالح يدعو الله له، الولد يا ربي اغفر لي والدي، ارفع درجتهما، اجعلهما في عليين، لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. هذا إذا مات الميت لا يبقى إلا هذه الأمور الثلاث، ولا تنفع إلا هذه الأمور الثلاث. إذن يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لا لا تقل لوذ برب أبي عمر. إذن أنت تنكر الصالحين ولا تحب الصالحين. الصالحون أنفسهم لا يريدون أن نقول هذا. الصالحون أنفسهم يعلمون أنهم خلق لله وأنهم عباد الله. نمشي. إذن أتوجه إليك بنبيك بدعائه وهو حي. ثم يقول الرجل يا محمد والنبي موجود، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي. يعني ادعو النبي، ادعو يا رسول الله ربك، اللهم فشفعه هي وشفعني في نفسي. الرواية ففعل الرجل فبرئ، دعا الله تعالى ودعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واستجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه كما استجاب الله دعاء الرجل نفسه، لا بأس ولا مانع. العلماء اختلفوا في هذا الحديث أهو صحيح أم لا، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية صحيح أو غير صحيح. على فرض أنه صحيح، الأثر الخبر رجل أتى إلى النبي وهو حي وهو الرجل أعمام، وطلب من النبي أن يدعو الله له أن يعيد الله إليه عينيه، والنبي علم الرجل أن يتوضأ وأن يصلي وأن يتزلف إلى الله ويتقرب إلى الله بالصلاة، وإذا صلى وانتهى من صلاته يناجي ربه يا رب أنا أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك أن تعيد إليه بصري، وشفع الله يا رب شفعني، شفعني في نفسي وشفع نبيك فيه، لا بأس ولا مانع، وأمر مضطرد ليس فيه أي إشكال والحمد لله. قال وقال أحمد وساق السند إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف نفس الحديث عن عمي عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، قال أت الميضة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرر قط، استجاب الله دعاء رسوله. والكلام على ما يتعلق بدعاء النبي إذا دعا الله يستجيب دعاءه. قال الذهبي رواه يعقوب الفسوي وغيره عن أحمد بن شبيب، وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة، هذا خبر آخر. انتهينا من هذا الدعاء. دعاء آخر وقع من النبي لرجل يهودي، حلب يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، حلب له شاة أو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله، قال فاسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا. ما قال النبي اللهم جمله، الله استجاب، البياض صار سواد. ويروى نحوه عن ثمامة عن أنس وفيه فاسودت لحيته بعدما كانت بيضاء ببركة دعاء رسول الله. وأريد أن أقول لكم ما علم حلق اللحى في تاريخ العرب منذ أن علم العرب إلا بعدما جاء الاستعمار قبل 80 عام واستعمر بلاده. ولهذا تجد كانت لحية الرجل سوداء بيضاء، ولما قال النبي جمله صارت بيضاء سوداء. بل أقول لك إذا طلبت من إنسان عربي شيئا وخشيت أن لا يفعل ذلك الشيء وطلبت منه ما يدل على أنه ملتزم لذلك الشيء، أنا طلبت منك شيء يا فلان، قال أعطيك، إيش عليها؟ ما الذي يدل على أنك تعطي؟ هذه يا سلام، هذه التي زين الله تعالى بها الرجال وميزهم بها عن النساء، هذه لو أزالها الإنسان وهي قليلة خفيفة، لو أزالها إنسان عليه دية 100 بعير في السعودية، تطبيق شرع الله، إذا زانا 100 بعير جاء عمدا وهيا وحلقها، وأنا كل أسبوع أرتب علي دية 100 بعير وأعطي فلوس أيضا. يا جماعة الإسلام كل أسبوع 20 ريال، 25 ريال، 15 ريال يزينها، ويوم القيامة تسأل عنها 100 بعير إن شاء الله. ولهذا علينا أن نتقي الله تعالى. اللهم جمله، استجاب الله دعاء رسوله. وقال سعيد بن أبي مريم وساق السند عن قتادة قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر بالمدينة، فقلت، هذا قتادة بن النعمان يقول، لو أني اغتنمت العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني أذهب إلى المسجد وأصلي العتمة صلاة العشاء مع رسول الله، أنا أغتنم هذه الليلة لا يوجد ناس كثر فأصلي مع النبي. فلما انصرف من صلاتي أبصرني ومعه عرجون يمشي عليه، عرجون نخل النبي يمشي عليه يريد بيته، فقال يا قتادة تخرج هذه الساعة تأتي إلى المسجد في هذه الظلمة؟ قلت اغتنمت شهود الصلاة معك، لأن النبي علمهم وقال لهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، المنافقون لا يأتون إلى المساجد في صلاة الصبح ولا إلى صلاة العشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يمشي المرء على يديه وعلى ركبتيه مريض يأتي المسجد، لو علم ما عد الله تعالى له من الثواب لخرج يحبو على يديه وركبتيه حتى يصلي المغرب والعشاء. يا جماعة أين نحن؟ لا ندخل المساجد إلا يوم الجمعة، وهذا النوع الطيب، وجماعة آخرين والله لا يعرف المسجد أبدا. مسجد إيه يا أبو مسجد؟ أي مسجد؟ يعرف كازينو، سينما، يقرأ الجريدة. أين تذهب هذه الليلة؟ فين تروح هذه الليلة؟ كازينو، مرقص، ملهى، سينما، أي اختار. هذا الإعلام الفاسد، هذا الإعلام اليهودي، هذا الإعلام الفاجر، يصدنا عن الله ويصدنا عن هذه الطاعات وعن هذه المكرمات. وإذا كذبت ما وإذا ما صدقت ما أقول اقرأ جريدة البلاد، أي بلادك، أين تقضي هذه الليلة؟ والله موجود، لا تكذبوني أنا شايف، وقد قرأتها بعيني رأسي، قرأتها بعيني رأسي، وأعرف تماما ما حل بنا من البلاء وما حل بنا من المصائب، وما بعدنا عن الله، وما جعلنا لا نساوي عند الله جناح بعوضة. الذي أبعدنا عن الله عدم استقامتنا على أمر الله، الذي أبعدنا عن الله هذه النماذج، ملاهي ومراقص وسينما وفجور وما إلى ذلك، ودبور عن رب البريات. والنبي يقول العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أنا عندما أجلس وأنظر هذا على هذه، وهذا حل سروال هذه، وهذا فعل بهذه وما إلى ذلك، هذا يسلمني عند الله، هذا الموطن يصور وستراه يوم القيامة عند الله تعالى. ولقد قال صاحب هذا القبر، قال من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. يا ليتني ما قضيت هذه الساعات الطوال في معصية الله، يا ليتني نمت ذهبت إلى داري بعد صلاة العشاء ووضعت رأسي على الوساد وما نظرت إلى هذه الأشياء. أنا أريد أن أمشي قليلا. نحن مع قتادة بن النعمان. قال قتادة: اغتنمت شهود الصلاة معك. فأعطاني النبي العجون وقال: إن الشيطان قد خلفك في أهلك، فاذهب بهذا العجون، هذه ليلة مظلمة، فاستعن به حتى تأتي بيتك، فتجده في زاوية البيت، تجد الشيطان في زاوية بيته، فاضربه بالعرجون. فخرجت من المسجد فأضاء العرجون، العرجون الذي بيدي أصبح يضيء مثل الشمع نورا، فاستضأت به، فأتيت أهلي فوجدتهم ركولا، فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ. القنفذ المعلوم، هذا شيطان، الشيطان يتصور بصورة قنفذ، بصورة كلب، والكلب الأسود شيطان، بصورة هر، بصورة يتصور يتشكل. فضربته بالعرجون فخرج كما قال رسول الله. هذا علم من أعلام نبوة النبي. الأمر الأول أن الله تعالى جعل الخير في هذا العرجون وأضاء هذا العرجون لهذا الصحابي في الليلة المظلمة الحالكة السواد. الأمر الثاني أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يريد أن يفسد في بيت هذا الرجل الصالح الذي أتى أن يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم النبي هذا الرجل الصالح وأعطاه النبي هذا العرجون، وأتى قتادة بن النعمان بالعرجون ووجد القنفذ وضربه. نريد أن نعرف درجة الحديث. درجة الحديث، يقول الذهبي: عاصم عن جده ليس بمتصل، لكنه قد روي من وجهين آخرين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وحديث أبي سعيد حديث قوي على العين والرأس. وقال حرمي بن عمارة: حدثنا عذرة بن ثابت، ساق السند إلى أبو زيد الأنصاري. أبو زيد الأنصاري يا طلاب العلم اسمه عمرو بن أخطب، عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري، كما جرت له قصة، خرج مع النبي في سفر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني، اقرب يا أبا زيد. وطلب النبي من أبي زيد ماء ما يشرب، فذهب أبو زيد وأتى النبي بالماء ونظر في الماء قبل أن يدفعه لرسول الله، فوجد في الماء شعرة أو قذى، فأخرج القذى وقال: كيف أقدم الماء للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه شيء؟ لا، أنا أعطي النبي عليه الصلاة والسلام ماء نظيف زلال. فأخذ النبي الماء ونظر وإذا بالشعرة قد زالت، فمسح بيده على رأسي ولحيتي، ثم قال الرسول: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسير، إلا شيء قليل. استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: ولقد كان منبسط الوجه، لم ينقبض وجهه حتى مات. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول.